علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الباب الثالث بعد العشرين الذي هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوب أبوابه بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لفظ الأمة يرد بمعنى كل الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشار حديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. ومعلوم أن اليهودية والنصرانية ليس ممن آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس ممن أجاب، إنما هو من أمة الدعوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فسمى الله جميع الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمة، أي أمة الدعوة، سماهم أمة وهم أمة الدعوة. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. وهكذا يندرج في معنى أمة الدعوة كل الناس. واليوم هناك محاولات كثيرة من أجل أن يقولوا للمسلمين التزموا إسلامكم في أحسن الأحوال، لكن اتركوا النصارى، اتركوا اليهود، فهؤلاء يعبدون الله، ابتعدوا عن دعوتهم إلى الله. وهذه خطوة من خطوات الشيطان، صحيح نحن نعتبر وجود من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول عنه كتابي ولا نعتقد أنه في الجنة، نعامله معاملة الذمي، هو في ذمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم طالما أنه ليس حربيا ولا يؤذي المسلمين، لا يقاتلهم في الدين ولا يخرجهم من ديارهم، لكن هذا لا يعني ألا ندعوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا اليهود في جواره في المدينة مع وجود الحلف بينه وبينهم، دعاهم مرات كثيرة، ودعا هرقل، ودعا المقوقس، ودعا النجاشي. إذن أولا الأمة بمعنى أمة الدعوة، ثم هناك أمة الإجابة الذين أجابوا ونالوا خصوصية شرف النسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أتباعه وكانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم أسوة لهم ويقتدون به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إماما لهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من هذا المعنى تظهر أمة الإجابة العابدة لربها التي هي أمة واحدة التي تتجه إلى قبلة واحدة. التي كتابها القرآن ورسولها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في المحاضرة الأخيرة اللي قدمتها في دمشق بحضور عدد كبير من أعيان الديانات وبحضور جامعة رفيعة المستوى، قلت لماذا التعصب؟ بصراحة لماذا التعصب التقليدي طالما أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بنفس ما جاء به موسى وبنفس ما جاء به عيسى؟ فلماذا إنكاركم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما سبب الإنكار؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به موسى وما جاء به عيسى. إذن هو تعصب. الباحث عن الحقيقة ينظر فيرى أن القرآن الكريم استوعب ما جاءت به التوراة التي نزلت على موسى وما جاء به الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. وقلنا لهم التكامل الذي نراه أن تعينونا في وسائلكم المادية التي تطورتم فيها، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من الشرق جاء إليكم ولم يأتي من الشرق إلى الشرق، بل جاء من الشرق رسولا للعالمين وأنتم من العالمين، فتكاملوا معنا، نحن قصرنا. وقد طلب الله منا أن لا نقصر في الأسباب المادية، أنتم أخذتم بالأسباب المادية وهو أحد مطلبي الإسلام، ونحن نتمنى أن تتكمل بالوسائل والمبادئ، كما أننا بحاجة إلى الوسائل المادية فأنتم بحاجة أيضا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أمة الدعوة، أمة الإجابة، بعد ذلك داخل أمة الإجابة نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أمة الإجابة فيقول: ولتكن منكم أمة. استعمل لفظ الأمة بدل الجماعة، ولعل في هذا إشارة إلى إمكانية وجود المبدأ في التجمع وإمكانية وجود المبدأ في الفرد، لأنه قال: إن إبراهيم كان أمة. فإذا تحقق القرآن في التجمع يستحق عند ذلك هذا التجمع مصطلح الأمة، وإذا تحقق القرآن في فرد يستحق مصطلح الأمة، لأن الله سبحانه أطلق على إبراهيم لفظ الأمة، وأطلق على من تحقق فيهم المبدأ بدليل أنهم دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجزم بأنهم أهل الفلاح. وهذه هي علامات الذين آمنوا بالكتاب كله، وليست علامات من قيل لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا صفة من قال فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن من الذي يستحق ضمن أمة الإجابة مصطلح الأمة؟ إما تجمع تحقق فيه المبدأ أو فرد. ومن هنا يروى على لفظ على لغة أهل الحديث، يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: أنا المصحف. بل رأيت فيما تداوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن لا أجزم أن القائل عبد الله بن مسعود كان يقول: إن معاذا كان أمة. وهذا حين يكون متداولا بين أصحاب رسول الله ينفي أن يكون اختصاص لفظ الأمة للفرد خاصا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أطلقوا ذلك على علمائهم: إن معاذا كان أمة. فتداول هذا المصطلح بين الأصحاب يعني إمكانه. إذن ما مفردات هذا التجمع أو الفرد؟ أولا يدعون إلى الخير، والخير كما يقول أهل العلم نوعان: خير لا بالذات، وخير بالذات، خير ذاتي وخير عرضي. فالخير الذاتي هو الدين، لأن خيريته لا تنقطع، والخير العرضي كالطعام والشراب والدواء. فهو خير عرضي. وعندما يأتي الفرد بدون تعيين ينصرف إلى الكامل ولا ينصرف إلى الأنقص، حين يطلق الفرد ينصرف إلى الكامل. فلا نستطيع مع رؤيتنا لفظ الخير إلا أن نصرف المعنى إلى الفرد الكامل الذي هو الخير الذاتي، كما عندما أطلق فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهو أكمل المخلوقات وإمام المرسلين والأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذن يدعون إلى الخير أي يدعون إلى الدين باختصار. فليس الخير مفهوما عرفيا أو مفهوما خاضعا للرأي أو استحسانات العقول، لا، الخير هو الدين، والدين مساحة واسعة، مساحة واسعة. الدين ليس جدر سميكة، إنما الدين كما هو معلوم فيه الشريعة التي منها ثوابت ومنها قواعد تنتج ضبط المتغيرات، وفيه مساحة الإيمان التصديقي بالغيب، وفيه الحال الموصول بحضرة الله حال الروح الإحساني. مساحة الدين مساحة واسعة، وهذه القواعد عندما تستند العقول إليها ويجتمع عليها أهل العلم تنتسب إلى الدين. حتى الشيخ الأكبر ابن عربي رحمه الله كان يرى قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، كان يراه من رؤيا نستطيع أن نقول هي جمالية، أي كان بهذا حين شرح العبارة، لا كما يذكر يا شيخ محمد في كتب الفقه، كان يقرأ عبارة الشافعي قراءة مديح. يقول الشافعي رحمه الله فهم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا هو أصل الشافعي عندما قال من استحسن فقد شرع، أي التحق باستحسانه هذا بمن سن سنة، من سن في الإسلام سنة. فالشيخ الأكبر رحمه الله كان يرى كلمة الإمام الشافعي أنه يرى إلحاق الاستحسان بالسنة الحسنة التي امتدحها رسول، هذا تفسير الشيخ الأكبر غير ما يذهب إليه أهل الفقه الحاصل. ما يذهب إليه الشافعي، هذا ما كان يراه الشيخ الأكبر في مذهب الشافعي، أما ما يراه الشافعي الله أعلم. نقول هذا تفسير الشيخ الأكبر حاصل رحمة الله عليهم جميعا. إذن نعود إلى الأصل الذي هو الخير، هل يندرج فيه الإحسان الاستحسان؟ لا يندرج، لا يهمنا الآن في هذا المجلس الإحساني إن شاء الله. ولتكن منكم، أولا يدعون إلى الخير، وهذه قضية مهمة جدا تنبثق عنها أمور كثيرة.
أولا لا يلتحق بهذا الصنف من دعا إلى نفسه، إذن يدعون إلى الخير يدعون إلى الدين، فمن دعا إلى نفسه أو بشكل مفصل من دعا إلى الأنا الفردية أو الجماعية، فالأنا نوعان، أنا فردية وأنا جماعية، فلا يلتحق بهذا الصنف من دعا إلى الأنا الفردية أو الأنا الجماعية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم إيش المرسلين، ما قال اتبعوني. اليوم قضية الأنا، قضية الافتراق، قضية التنابز، قضية الرغبة في التكوينات المنغلقة، هذه لا تنتسب إلى هذا الصنف. علينا أن نفهم مفهوم الأمة، الملتحم مع أمة الدعوة وأمة الإجابة، الذي لا يشكل تجويفا، فلا يمكن لتجمع يشكل تجويفا أن يقال إنه أمة، بل إنه محدث الخرق في الأمة، ولا يستحق وصف الأمة، إنما رحمة الله على جلال الدين الرومي بيقول على الجرة أن تسعى ليكون ماؤها موصولا بماء البحر. شيل الجرة وخبيها بمحل معفن بتعفن، ألقي الجرة في البحر، صحيح الجرة فيها ماء لكن موصول بماء البحر، هذه ليست تجويفا. إذن أول شرط أن تكون بعيدة عن الدعوة إلى الأنا الفردية والجماعية. 2، أن تكون في دعوتها هذه تأخذ القرآن كله بكل معانيه، بكل مضموناته، بكل مفرداته، لا تكون ممن قيل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إيش يبنى على هذا؟ يبنى على هذا وجود العلم مع العمل مع الحال، فإذا وجد في التجمع علم بدون عمل لا يستحق هذا التجمع وصف الأمة، إذا وجد فيها عمل بدون علم لا يستحق لفظ الأمة، لا يستحق وصف الأمة، إذا وجد علم وعمل بدون حال لا يستحق وصف الأمة، فإذا اجتمع العلم والعمل والحال المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية شارحة للقرآن، السنة موصولة بالقرآن، عند ذلك يتحقق الشرط الثاني، لأن الأول ألا تكون الدعوة إلى الأنا الفردية أو الجماعية، الأمر الثاني أن يكون المبدأ والمنهج في هذا التجمع شاملاً لمضمونات هذا الدين. رأينا بمسجلات وحوارات مع بعض الإخوة يقولون هناك من يدعو إلى القرآن وهناك من يدعو إلى الإيمان، ويحسن أن يكون هناك تخصص قوم يدعون إلى الإيمان فقط وقوم يدعون إلى القرآن فقط. ونحن تعجبنا لأننا لا نستطيع أن نرى الانفصال بين الإيمان والقرآن. الآن ما قاله الأصحاب أوتينا الإيمان قبل القرآن، لكن وبعدين أوتي الأصحاب الإيمان والقرآن، ما بنحسن نرجع لورا، ما بنحسن نرجع نعمل استئصال نفصل الإيمان عن القرآن. لا، لابد من تكامل. لذلك لما نقول لإخواننا لابد من تعلم الفقه، لابد من تعلم العقائد، لابد من تعلم الحديث، لابد من تعلم التلاوة، لابد لابد، هذه مع اشتغال الإخوان بذكر الله والتوجه إلى الله وذكر اسم المفرد ومع الترقيات الذوقية في المعاني. إذن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فلا توجد دعوة شخصانية، إنما الدعوة إلى الدين، ولا يوجد تجزيء وتقسيم. الأمر الثالث، لا يمكن أن يرقى الإنسان إلى منزلة الدعوة إلى الخير والخير مفقود منه، وكيف يهدي وهو لم يهدى، لقد عدا ظلما وقد تعدى. فاقد الشيء لا يعطي، يريد أن يدعو إلى الإخلاص وهو مرائي، يريد أن يدعو إلى التوكل وهو مستند إلى الأشياء، يريد أن يدعو إلى التوحيد وهو مشرك شركا خفيا. لقلقات اللسان تفضح عند البرهان. فلا بد أن يسكن إلى ربه الجنان قبل أن يلقلق اللسان. باستقرار حقائق التصديق وأنوار الإيمان في القلب، أو بالارتقاء إلى معاني الذوق والعيان. ويأمرون بالمعروف. قرآن عجيب، قرآن عجيب. قضية المعروف وقضية المنكر بإجماع أهل السنة والجماعة، الحسن ما إيش حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فالحسن والقبح عند أهل السنة والجماعة شرعيان لا عقليان.
لكن أين النقطة الدقيقة داخل كلمة المعروف؟ حسن ما حسنه الشرع. المعروف ما عرفنا الشرع الشريف أنه محبوب الحق، والمنكر ما أنكره الشرع، الحسن والقبح شرعيان. لكن ها هنا يا إخواني نقطة عميقة مفيدة تربويا، متى يكون المعروف المعتبر شرعا معروفا عندك، ومتى يكون المنكر المعتبر إنكاره شرعا منكرا عندك؟ قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا الصنف يكون المعروف عنده معروفة، ويكون المنكر عنده منكرة. لكن هناك صنف آخر، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن أين المعضلة التي ينبغي أن نفتش جميعا عنها في نفوسنا؟ إذا وجدنا أن نفوسنا ترتاح لمنكر، إذن هناك وباء أشد من أنفلونزا الخنازير. ما يزال الله يرينا كل يوم آية. إذا وجد أن قلبه ينكر محبوبا من محبوبات الله، أو وجد نفسه تحب وتألف منكرا، إذن هذا مصاب بوباء. ها هنا الجانب التربوي الذي أحببت أن نتنبه إليه. إذن الإشكالية المعروف معروف، المنكر منكر، ما بيتغير. لكن أنت يا مسكين بتتغير، المعروف لا يتغير، المنكر لا يتغير، لكن أنت بتتغير. فقد تنكر معروفة، واليوم شاع هذا يا أخوانا، ولن أضرب أمثلة، شاع هذا في أوساط كثيرة، ينكرون المعروف ويألفون المنكر. إذن الأمر خطير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نحن لا نجتمع ها هنا فقط من أجل أن نجتمع الاجتماع للاجتماع، لا، نجتمع حتى نخرج بحال جديد، حتى نخرج باقتراب جديد، حتى نخرج بمعنى جديد. إذن ولتكن منكم أمة، ووجود هذه الأمة قد لا يكون وجوداً يتعلق بأفراد معينين، لا، إنما قد يكون الوجود نوعيا وتكون الأعيان فيه متناوبة. يعني حتى ما حدا يقول والله منيح في أمة،
وخلصنا على مبدأ انه القيام بالفرض الكفائي، وتم التعيين وارتحنا الحمد لله ولا لا. واضرب لكم مثالا من خلال السيرة النبوية، لو درس الدارس يجد ان عدد اهل الصفة بين مد وجزر، فكان عددهم في بعض الاوقات في حدود 70، وكان عددهم يصل الى 400. طب منين بيولدوا بينبعوا؟ هذا يدل على ان الصفة كانت نوعا ولم تكن على وجه التعيين في الأفراد. ربما ينوجد له 10-15 واحد مثل سيدنا أبو هريرة له صفة الدوام في التعيين الشخصي والنوعي، لكن كان هناك تناوب. وهذا ما نحب أن يكون حاضرا اليوم، مفهوم التناوب. قلنا لهم تناوبوا في الذكر فشلوا. طيب خلي واحد، بس ما بتكون 10، ما بتكون 20 واحد. المهم أن يكون شخص على الأقل واحد. ما في مانع يكون واحد جالس عم يتعلم فقه، ما عندي مانع. خلينا نوسع. يبدو أنه ما عم بيستوعبوا معنى يجلس فقط للذكر. طيب نحن عندنا مفهوم الذكر في القرآن واسع، فدارس العلم ذاكر، فاسألوا أهل الذكر. نحن منرضى يجيب حاشية البيجوري ويقعد في الغرفة لا ينقطع عنها، نرضى يأتي ليقرأ كتاب صحيح البخاري. لكن لا أرضى ولا أرضى ولا أرضى، وأشهدكم وأشهد الله على ذلك، على طلاب العادلية، إذا في يوم واحد أو ساعة أو ثانية فيها انقطاع في علم أو عمل أو ذكر، هذا غير معتبر عندنا. الذكر قد يأتي بمعنى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الصلاة. ويأتي ذكر بمعنى العلم، فاسألوا أهل الذكر. ويأتي بمعنى الاستغراق في حضرة رسول الله، رسولا ذكرا. فالمستغرق في رسول الله ذاكر. ويأتي بمعنى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن ما من سامحكم، وأنا بدي أشيلها من رقبتي حتى يكون هناك دوام ولو لواحد على الأقل. لا يهمنا نوع الورد من الذكر، لكن لابد 24 ساعة من وجود نوع من أنواع الذكر. تناوب مطلوب. وبعدين الصبح في الدكان، يا وإلا في الوظيفة، يا وإلا الإجازات مناخد إجازات، والله أخوي مرضان، والله مرتي خبرتني، والله ما في أشطر من الإنسان في حيله، يستطيع في أي وقت أن يتخلى عن كل شيء. التناوب مطلوب. فإذا لم يكن التناوب ولو على مستوى واحد، رضينا واحد، لكن ألا يكون هناك هذا التناوب، بيعمل إشارة استفهام. لأنه أهل الله يعني بهم يرزق الناس، بهم يرتفع البلاء، بهم يرتفع الغلاء، بهم يحصل الشفاء، بهم يرد كيد الأعداء، بهم تتنزل رحمات السماء، فكونوا منهم، كونوا منهم يا أخواننا. أنت بدك تتعلم، مدة من وقتك تتعلم في الليل في النهار، اجعل هذا ضمن مشروع التناوب. ولتكن منكم أمة، وهذا التبعيض تبعيض نوع، لا تبعيض تعيين شخصي. وهكذا قال علماؤنا رضي الله عنهم: إذا قام به البعض، ما قال إذا قام به محمد سعيد، لا، ربي بخلو 1000 مثل محمد سعيد. إذا قام به البعض، كان بيوم من الأيام واحد اسمه الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، وبعدين في واحد اسمه محمد الهاشمي التلمساني، وبعدين في واحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، وتوفوا الشيخ العلاوي المستغانمي، وبعدين اجى الشيخ التلمساني، وجوا مشايخ كتير، وانتوا الان عايشين، يعني المسؤولية برابطكم. الذي نقل اليكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق اصحابه، عن طريق السند المبارك اللي فيه الإمام الحسن والحسين والحسن البصري ومحمد ابن سيرين، ومن الصحابة في أنس بن مالك، وفي معروف الكرخي، وفي داود الطائي، وفي الجنيد، والسري السقطي، والشبلي، وكله الموجود، وسيدي عبد القادر الجيلاني، وسيدي أبو الحسن الشاذلي، وسيدي أبو مديان، والمشايخ والأولياء. الآن وصل عندكم لنشوف. وهذا الكلام نحكيه بسبب احتراق القلب، ما بال قلبك عن هوانا نازح، هل أنت في دعوة المحبة مازح؟ أسأل الله أن يرفع همتنا جميعا. بسر الفاتحة.